السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، هذه قراءة من كتاب الموطأ إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله وغفر له وجعل منزلته في عليين، وقد وصلت بنا القراءة في موطئه إلى نحو آخر الكتاب في ما يكره من الكلام، باب ما جاء فيما يخاف من اللسان. فيما يخاف من اللسان، اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كتاب الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع،
آمين.
قال رحمه الله: باب ما جاء فيما يخاف من اللسان. قال عن زيد بن أسلم،
زيد بن أسلم القرشي ووثقة عالم،
عن عطاء بن يسار،
عطاء بن يسار الهلالي ثقة فاضل،
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من وقاه الله شر اثنتين ولج الجنة. فقال رجل: يا رسول الله لا تخبرنا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مثل مقالته الأولى. فقال له الرجل: لا تخبرنا يا رسول الله. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل ذلك أيضا. فقال الرجل: لا تخبرنا يا رسول الله. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل ذلك أيضا. ثم ذهب الرجل يقول مثل مقالته الأولى، فأسكته رجل إلى جنبه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وقاه الله شر اثنتين ولج الجنة ما بين لحييه وما بين رجليه.
نعم، هذا الحديث إسناده ضعيف. لما؟ لأن عطاء بن يسار تابعي، وهذا التابعي قال قال الرسول، وهذا هو تعريف الحديث المرسل. مرسل ما قال فيه التابعي قال الرسول، لم يذكر الصحابي، في كل حديث إسناده ضعيف. قال عطاء بن يسار الهلالي أن رسول الله قال، لكن الحديث له شواهد عند البخاري والترمذي وغيرهم، ومن ذلك ما رواه البخاري بسنده عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وإيش قال ورجليه أضمن له الجنة. ففي هذا الحديث حينئذ من الفقه بيان خطر الفرج واللسان. فأعظم البلاء في الدنيا على المرء لسانه وفرجه، فمن وقي شرهما وقي أعظم الشر، بل الشر كله. ولك أن تقول حينئذ: من يضمن لي ما بين لحييه ورجليه ضمنت له الجنة، أين الجوارح؟ اليد في البطش، والرجل في المشي إلى الزنا مثلا، أو إلى معاملة ربوية في بنك، توقع معاملة ربوية، تنزل من سيارتك تدخل البنك وتوقع معاملة ربوية في البنك برجليك تمشي، ولا وين الرجل؟ وين البطش؟ وين السمع؟ تسمع الغيبة في المجلس ولا تقوم من المجلس تقول تسمع؟ وين البصر؟ تنظر في المقاطع المخلة المحرمة في النقال أو في الشاشات أو في الشارع، تدبر امرأة بعينك أجنبية لا تحل أن تنظر إليها. فانظر، فقط ذكر اللسان وذكر الفرج. فحينئذ من وقي اللسان والفرج يعني وقي أعظم الشر، وقي الشر كله. فلماذا ذكرهما هنا وقال يضمن له الجنة لسان الفرج؟ لأن فيهما شهوة قوية، أما اللسان فهوى الكلام مثل الغيبة، الانتقام للنفس، كل إنسان حامل على شخص فيأتي يتنفس في فيها وقوى اللسان، من غيبة، من كلام على الله بغير علم، لا يحب أن يقال عنه جاهل فيبرر بكلام على الله بغير علم، نميمة، سخرية، إلى غير ذلك من آفات اللسان. الكفر ينطق به باللسان، والفرج خلق شهوة قوية. تعرفون لماذا خلق الله شهوة قوية جدا في النساء والرجال؟ لكي تبقى البشرية، لا يصير لها ما يسمى انقراض، تبقى البشرية. جعل سبحانه شهوة قوية سبحانه، تدفع بالشباب إلى طلب النكاح، الشباب العفيف أو الشاب العفيف. وأوصاه النبي بكثرة الصوم إذا استطاع ينكح، لينكس تنكسر الشهوة. فمن أمسك باللجام وعنان لسانه وفرجه من باب أولى، سيمسك بعنان بطش يده مشري رجله وبصره وسمعه، لأن فيها شهوة قوية وتحتاج إلى ملكة أو إلى مجاهدة عظيمة. فحينئذ قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه، أي الوفاء بترك المعصية. فأطلق الضمان وأراد لازمه، وهو أداء الحق الذي عليه. من أدى الحق الذي على لسانه من النطق بما يجب، شهادة لا إله إلا الله، الأمر معروف والنهي عن المنكر، تكبيرة الإحرام، دخول في الصلاة، أمر ولده بالصلاة: يا ولد قم صلي، لا تنام عن الصلاة، لا تسهرون يا أولاد عشان تقوموا للصلاة. هذا كله ترى يحصيه الله لك في بيتك، وش تقول؟ سواء أخ لأخواته وأخوانه، أو أب لأولاده، أو أم لأولاده، هذه طاعة أوجبها الله عليك وأنفسكم وعليكم إيش نار. فقمت ما يجب عليك من النطق به من إنكار المنكر، والصمت عما لا يعنيك، سيما ما يضرك ويشقيك، مثل كلام الله بغير علم، الكفر لا شك وهذا أشد، البدع، مثل التنسك يسمى بالطرق الصوفية النقشبندية وغيرها، اقعد طوال الليل أو طوال النهار: يا باقي أنت الباقي، أنا عبدك الفاني، بلسانه يتكلم بالبدع. وأدى الحق الذي على فرجه من وضعه في الحلال من نكاح وترك السفاح، حينئذ يكون ذلك سبيلا إذا جاهد نفسه وجاهد فيكون له حسنة عظيمة يضمن أو يضمن له بها الجنة. ومن أخفق فيهما فسيخفق فيما دونهم، سيخفق فيما يتعلق بالرجل باليد إلى غير ذلك من المعاصي والذنوب. فإذن بعد هذا الحديث احذر آفة اللسان وآفات اللسان والفرج. قال ما بين اللحيين عظمتان في جانب الفم، يعني الفم يعني اللسان، فيحفظ هما من الأقوال الرديئة ويأتي به ما أوجب الله من الكلمات القويمة، ويتع تناول بفمه الحرام، فلا يتعاطى الربا ولا الميسر قمار ويأكله، ولا تأكل الربا كما قال الله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى إنما ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، صلى الله العافية. فمن ضمن ذلك المعاصي المتعلقة بالفم من أكل حرام وأقوال، وحفظ لسانه من الشر، نعم الغيبة والنميمة وقول الزور وشهادة الزور، فإنه يأمن الشر كله. وحينئذ جاء الحديث بألفاظ، اللفظ الذي لا يصح في موطأ مالك وهو من وقاه الله شر اثنين ولج الجنة، من وقاه الله شر اثنين بهذا اللفظ، ولا فجاء بلفظ من توكل ولفظ من تكفل، نعم هذا هو جهل الألفاظ، كما في الحديث الذي خرجه البخاري بلفظ من يتكفل لي ما بين رجليه وما بين لحيه أضمن له الجنة. فمن الفم يتولد منه اللسان الكفر، يا علي يا فاطمة يا حسين يا أعوذ بالله يا رسول الله شعلي، والنبي ميت في قبره فيدعوه بلسانه فيكفر كفر أكبر يخرجه من ملة. شوف كلمة واحدة في اللسان أخذت كم ثانية، يا رسول الله شعلي عند الله ثلاثة ونص توبق دنيا وأخرى ويخلد في النار بها، لكن صاحبة اعتقاد الله المستعان. الله أمر خطير جدا اللسان، يعني ثلاث ثواني النص ويقعد الإنسان مليار ألف مليار سنة وأزيد لا ما لا نهاية في النار، ثلاث ثواني النص شوف خطر اللسان كيف. لذلك حركته اللسان واضطرابه يسير وخطره عظيم خطير. شوف عضلة لسان ما تنتبه لها، آلة سريعة الاضطراب سهلة الانتقال عظيمة الخطر اللسان هذا. ولذلك روى الإمام أحمد في المسند حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال له وهل نحن مؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله؟ قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. وفي الحديث عند البخاري وغيره رب كلمة يتكلمها المرء لا يلقي لها بال يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب، يعني مليارات الكيلومترات أبعد لا يلقي لها بال. وقال النبي لعائشة لما ذكرت بلسانها الشريف الفاضل العالم الجليلة التي هي أفضل النساء في من تهي إليها من تعليم، اللهم ارض عنها ولعن من طعن فيها، قالت حسبك يا رسول الله من صفية كذا وكذا، قال بعض رواة الحديث قصرها وهي ضرتها والغيرة تقوم. مع ذلك ما ذكر النبي أن في هذا عفو عن الغيرة بالضرة، اسمها مسلمة، كيف تغتابيها يا أختي حتى لو ضرتك؟ قال لها الرسول صلى الله عليه وسلم: لقد قلت يا عائشة كلمة بلسانك لو مزجت بالبحر مزجت. يا الله، كلمة واحدة سمعها النبي مرة واحدة، فكيف لو سمع النبي أحاديث الناس اليوم في أعمالهم ومساجدهم كيف يغتابون كثير، وكيف يذكرون بعض بالشر؟ حتى قال ابن سيرين من كبار التابعين: من الظلم لأخيك أن تذكره في المجلس أسوأ تعلم عنه، تترك الخير اللي عنده تجده. الشيخ ما يسوي كذا. نعم، لو كان خلق يذهب بخير كله يسقط الشيوخ ويتكلم على العلماء لكن سبحان الله تذكر أخاك المسلم بأسوأ ما تعلم، تترك الخير كل اللي عنده، هو سلفي أسوأ ما تعلم. قال: هذا ظلم،
هذا ظلم أن تذكر أخاك المسلم بأسوأ ما تعلم عنه. ومن آفات الفرج ذكرنا بعض آفات اللسان، غير طبعا شرب الخمر بالفم، أكل الربا بالفم، أكل مال اليتيم ظلما بالفم إلى آخره. منكرات الفرج: الزنا. متى يسمى الزنا زنا؟ إذا غيب الحشفة المدورة في فرج امرأة أجنبية، نسأل الله العافية، يسمى زنا. واللواط، اتيان الذكر الذكر. وما كنا يعني نتوقع أو يأتي في بالنا يوم من الأيام، حتى الصحابة ذكرت لهم هذا، الله أكبر، أن تنشأ معاقل للشواد المثليين وتنشئ لهم بعض الدول حقوق، وتنظر في الأنترنت وتجد نموذج لعقد زواج رجل برجل.
كيف هذا؟ اي والله، يعني إذا كان المرأة عقد والرجل، أعوذ بالله، أي ولو بالباطل. يقول لي لما كنت في كندا أحد الأطباء يخبرني من المسلمين، وعندنا يقول يتزوج الرجل بالرجل، فإذا أشكل عليهم العيال، طب كيف يجيبون عيال؟ قال لي يتمنون أولاد وربهم، خلاص هذول عيالنا مني أنا. يعني جنون، يعني جنون. إيه والله، أعوذ بالله، ما سبقكم بها من أحد من العالمين. فقلب الله قرى قوم لوط فجعل عليها سافلها وأمطر عليهم حجارة سبحانه وتعالى مسومة للمسرفين، كل ذلك لإتيانهم هذا الجرم العظيم. ومنكرات الفرج: سحاق المرأة مع المرأة، تضع فرجها على فرجها وتساحقها، وهذا ذكروه الفقهاء، وأنه لا شك أنه يفطر في رمضان إذا أنزلت. المقصود أن هذا مما يجب تحريه، فمن اتقى فتنة الفرج والفم من تلك الفواحش فأحرى أن يتقي فتنة القتل باليد، هكذا ذكر ابن عبد البر. إذن فهمت الآن لماذا سكت عن إيش الأخرى، لأن من أمسك نفسه بلزام لسانه وفرجه وكان عنده القوة هذه، فمن باب أولى إن شاء الله أن يمسك بلزام يده، فلا يقتل، لا يضرب إنسان، ولا يرمي عليه بحجر إلى آخره من ظلم اليد والمشي بالرجل. دخل رجل على أبي بكر الصديق وهو ماسك بلسانه يجمده كأنه يعني يلومه، وكان يمسك واحد قدامه يعظه كذا يقول يا أخي اتق الله، يمسك لسان أبو بكر ويجمده يسحبه. يقول: هذا الذي أوردني الموالد، وهو أبو بكر اللهم ارضى عنه. فعلى المسلم
أن يعلم أن ما من كلمة يتكلمها ولفظ يتلفظه إلا لديه رقيب عتيد، ملك يحصي عليه كلماته، ويلهم هذا الملك أو يعلم قصده من هذا الكلام رياء. يعني الملك ليس فقط يعرف سبحان الله الغيبة تتكلم بها يكتب لك سيئة الغيبة، علم دقيق عند الملك السيئات، أيضا يلهم أو يعلم بنفسه، اختلف العلماء المقصد منك تتكلم، ذكرت خير في المجلس تريد به رياء ولا تريد به وجه الله؟ يعلم، يعلمه الله ليكتبها رياء مثلا. سبحان الله العظيم يكتبها في لحظة، يلهمها أو يعلمها ملك السيئات، فأخلص وتتكلم في الخير، لها يكتب عليك الملك بلسانك معصية لسان وظاهرها خير أردت بها غير وجه الله، فصار عليك شر أشر مما لو تكلمت معصية الغيبة ربما. فاصدق، الله يصدق، لا إله إلا هو. ومما يتعلق باللسان أشياء كثير ذكرت، منها أن يتسبب الرجل بلسانه في أذى لوالده أو لربه، قال من الكبائر أن يسب الرجل إيش؟ أن يلعن الرجل أبويه والديه، أن يسب الرجل والديه. كيف يا رسول الله؟ قال يسب أبا الرجل فيسب أباه، الله يلعن والديك، أنت الله يلعن والديك، أعوذ بالله. وكذلك يسب آلهة المشركين إذا صار عنده، فلا يحل أنك تذهب عند عباد البقر وش اسمهم هندوس تقول لعنة الله هذا الإله تعبدونه، بقرة تعبدون، مباشرة يسب إلهك، لا يحل. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، يسبوا الله عدوا بغير علم، لا يحل لك ذلك. نعم، كذلك الجور في الحكم، ونقرب على البر إجماع أنه من الكبائر، ولم يقل كفر كما يقول جماعة الإخوان واللي هم يسمونه السورية، نقرب على البر الإجماع في الاستذكار أن الجور في الحكم، الحكم غير ما أنزل الله، أنه يعني من الكبائر، ولم يقل أنه كفر. قال تعالى وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، من القاسطون؟ الجائرون، القاسط هو الجائر، ومن لم يحكم أنزل الله فأولئك هم الكافرون. نعم، كذلك الجور في الوصية باللسان، ولدي هذا لا تعطوه ولا قرش، نعم، ويموت، ما يجوز تنفيذ وصيته. الذكر بتحضر اثنين، قال فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إيش إثم عليه. فإذا شفت من شخص جنف لابد تصلح وصيته، تنصحه قبل أن يتوفى، قل هذا فيه جنف، وصية لا وصية لوارث، لا تورث ولد أكثر من ولد، هذا القسمة في القرآن، الذكر بتحضر اثنين هم لك. وقد انتشر كما تعلمون إيش الجور في الإرث، فيعطى الذكور يأخذهم الذكور ويحرمون الإناث، يقول لها تأخذ الأنثى عشان يتمتع زوجها، وش دخل زوجها، ويتألى ويترفع وينشز عن ثقته بحكمة الله إلى رأيه الفاسد، يقول ما راح عندها الزوج ليش يتمتع بالمال معها وهو مال أبوي، لا ما يكون الإرث إلا للأولاد، هكذا يقولون أعوذ بالله. نعم، وحينئذ خف الله يا عبد الله، والمؤمن ساءته سيئته وسرته حسنته. بعض الناس يتكلم في المجلس واحد يكون عشاء قبل يحط العشاء ما ترك سخرية ليسخر، غيب الأفتاب كلام بغير علم، تكلم نميمة إلى آخر، يلا حطوا العشاء وقام أكل ورجع بيته ولا كأنه قال كلمة واحدة. ترى من علامات المؤمن أن تسوءه السيئة، تسوءه أنه اختار في هذا المجلس تكلم بغير علم إلى آخره. والمؤمن ينظر إلى ذنوبه كأنه تحت جبل كما عند الترمذي وغيره، يخشى أو يخاف أن يقع عليه. المنافق تراه يتكلم بالغيبة والكلام على الله بغير علم والنميمة وأشياء كثير، لكن يقول النبي عنه المنافق لا يرى ذنوبه إلا كما كذبابة وقعت على أنفه، فهو يقول بها إيش؟ ها الله أكبر. فإياكم يا عباد الله وخذلان أنفسكم، لا تهلكوها بالذنوب المتعلقة باللسان والفرج. اللسان اضبطوه بالعلم والإيمان، فقد يكون عند الإنسان علم لكن ما عنده يقين وإيمان، يردع اللسان عن اتباع الهوى، يعرف هذه غيبة يغتاب، عنده هوى يغتاب. فلا بد ينمي أمرين، العلم يعرف الغيبة التي تجوز من النصيحة، فرق بينهم، يفرق بين النصيحة والتعيير، فرق بينهم بالعلم. فإذا صار عنده علم يبقى العمل بالعلم وهي القول العلمي العملية، فلا بد ينمي في قلبه الإيمان بكثرة الصيام اثنين وخميس، قراءة القرآن، جلوس حلقات العلم، يراغم نفسه إلى أن تزكو نفسه، فحينئذ يستطيع بقوة الإيمان أن يلزم لسانه ويراغمه ليتكلم بالحق. أما شخص يطلب علم يطلب علم ولا يعتني بقلبه أن يصلح، ولا يعتني بالعمل أن يعمل بما يعلم، فقل على علمه السلام بعد ذلك، لأنه سيتبع الهوى، إيمانه ضعيف يتبع الهوى، ما عنده أعمال صالحة، لا تسبيح ولا قراءة قرآن ولا إنكار منكر ولا صدقة ولا، فأول ما يجي شيء يوافق هواه وين علم أنه يخالف ما أمر به مولاه الذي خلقه وسواه، أتى الهوى ونسي العلم، وهذا حينئذ من أسباب الذنوب الفرج والفم. فاحذروهم، فاحذروا آفات الفرج والفم. روى فيما يتعلق بالفرج وفتنته البخاري في صحيح من حديث ابن مسعود وعن غيره قال صلى الله عليه وسلم: كتب لابن آدم حظه من الزنا فهو مدركه لا محالة، فالعينان تزني وزناهما النظر، واليد تزني وزناها إيش؟ وزناها القبل، واليد تزني وزناها البطش يعني اللمس مصافحة الأجنبية، والإيش؟ والفرج الفرج، والرجل تزني زنا المشي، يمشي للفاحشة ولا، والفرج يصدق ذلك أو إيش؟ على المسلم لا يتعاطى أسباب فتة الفرج من إطلاق النظر. كم نظرة فتكت بصاحبها فتك السهام من غير قوس ولا وتر، يغض بصره عن مفاتن النساء وعن مناظر المقاطع المخلة في الجوالات، ويأمر يذهب إلى محل تجاري كان يتابع الدروس، يأمر يفصل له الإعلانات، لأنه وهو قاعد يشوف درس ما يلقى الإعلان طلع له فيه لمرأة كاسي عارية، يعني أيدي الكفار تعرفون تصنع لإفساد المسلمين، إفساد قلوبهم. ما يعني لماذا دعاية؟ لابد دعاية إلى ملبوس أو شيء، مرأة ترقص عارية كاسية ليش؟ هذا مكر يمكره الأعداء الإسلام يفسد الشباب. فأبذل أنا شخ أخذت النقال حقي عند شخص وعزل الدعايات، عزلها أبذل الأسباب عشان تكف بصرك على الحرام. إذن هذا من الأسباب النظر، ومن الأسباب ترك الزواج والإكثار منه. الإمام أحمد رحمة الله عليه لما بدأ التبرج في عصره أو بدت الفتن قال: ينبغي للواحد للرجل منا أو للرجل أن يتزوج بأكثر من واحدة باثنتين عفوا. فقال له شخص: والفلوس يا إمام، المال من ينفق على العيال ومن؟ قال: رزقهم عليك، رزقهم على الله. فكيف الإمام أحمد لو شاف عصرنا هذا لما رضي بأدنى من أربع، رحمة الله عليه وغفر له. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه إيش؟ بالصوم، فإنه له وجاء. فلا ينبغي من أجل فتنة الفرج أن يسافر الرجل عن أهله أكثر من أربعة أشهر. يقول: أنا مغترب، راح طيارة وأجي بطيارة، يروح علي التذاكر. لا، اصبر، الله يعوضك، روح لهلك كل شهر. نعم، مسافر لهم، يقعد معهم عشرة أيام خمسة أيام. نعم، عفهم وعف نفسك، لا تقعد مغترب هكذا أكثر من أربعة أشهر، فتنة لأهلك وفتنة عليك. سأل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بنته، قال: كم يصبر يا بنتي، تصبر المرأة عن زوجها؟ فاستحت تلك العفيفة المطهرة بنت عمر بن الخطاب: تواجهني أبي بمثل هذا؟ قال: لابد، أنا يعني ولي أمر وعندي جند أرسلهم في البلاد في الثغور أو كما قال. فقالت: أربعة أشهر. فانظر الآن، البعض سنتين أو سنة يستفسخر أن يذهب لأهله ويمضي في فترة غربته فلوسه في عشوات وفي أمور لا تعود عليه بالخير في الآخرة، ويترك تذكرة الطيران، يقعد مع أهله أسبوع يعفهم، ويقعد مغترب ويعرض نفسه للفواحش، نسأل الله العافية. غلط كبير، غلط. طيب، اقرأ الحديث الذي بعده.
قال مالك عن زيد بن أسلم.
نعم، وجاء هذا الحديث الثاني.
نعم
نعم، زيد بن أسلم القرشي وهو ثقة عالم.
عن أبيه.
نعم، قال:
أن عمر بن الخطاب دخل على أبي بكر الصديق وهو يجذب لسانه، فقال له عمر: مه، غفر الله لك. فقال أبو بكر: إن هذا أوردني الموارد.
نعم، هذا الحديث يدل على ما ذكرت لك من خطر اللسان، وأنه يوقع العبد في المهالك والآثام إن لم ينتبه له. فعلى المسلم أن يحذر من آفات اللسان ولا يتهاون بها. والحديث، وأبو زيد بن أسلم القرشي من والي عمر، إسناده صحيح. دخل على أبي بكر الصديق عمر وهو يجبذ لسانه، أي يأخذ به كما قال، فجبذه جبذة يسحبه، فقال حينئذ وقد استغرب أو استعجب عمر من هذا الفعل، فقال حينئذ: هذا الذي أوردني الموارد، يعني التي لا تحل من غيبة ومن غير ذلك مما لا يجوز. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا أن الرجل مهما كان صالحا عالما لا يخلو من الإثم، قال: كل ابن آدم خطأ. وفي صحيح البخاري قال أبو بكر الصديق: يا رسول الله، علمني دعاء أدعو الله به في صلاتي. فقال: قل يا أبو بكر: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا من هو اللي يقول هذا؟ بيقول هذا ها أبو بكر، كيف أنا وأنت يا أخي، اتق الله. لا يعني تعجب بنفسك وأعمالك، يقول أنا كل يوم في درس، وأنا كل يوم حامل كتب، في وقت فراغي أقرأ في المكتب أقرأ، وأنا لازم العلماء. وأنا أبو بكر هذا يقول فيه النبي ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ما قال قليلا. ولو كان هذا ممتنع عن أبي بكر لكان تعليم النبي مثل هذا له عبث، إيش استفيد يعني؟ ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. طيب إذا قال قائل طيب ما الفرق يعني إذا كان كل الناس يضربون؟ نصحت شاب مرة مشرف على نفسه فقال لي يا فلان ترى كل الناس يضربون، ما في أحد معصوم إلى آخره. من رد على هذا شبهة الشاب المستمر يعني؟ صرار يا أخي، ولم يصروا على فعله. ليس المصر من واقع الذنب ولو 70 مرة في اليوم يتوب بشروط التوبة يقبل الله ويصير صالح، لو 70 مرة يعود الذنب في اليوم الواحد. لكن الكلام في من يصر ويتهاون فهذا ليس من صالح، يخرج عن حد العدالة، الإصرار عن الفسق والكبيرة، كما قال الله تعالى ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وإلا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني أذنب عبد ذنب كما خرج بعض السنن، فقال ربي إني أذنبت ذنبا فاغفر لي فغفر له، فمكث بره فأذنب قال ربي إني أغفر أذنبت ذنب ولا يغفر ذنب إلا أنت فاغفر لي فغفر له. في المرة الرابعة أو الثالثة قال علم عبدي أن له ربا يعني إذا أذنب يغفر الذنوب قد غفرت لعبدي فليعمل ما شاء، أي بشرط أنه في كل مرة يحقق شروط التوبة، ندم، ترك إصرار، إخلاص. هي نعم، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، يتوب الله عليه يتوب. لكن لا شك اللي يكرر الذنب يترك نفسه كذا يكرر الذنب ويتوب يكرر الذنب ويتوب، كيف يعالج نفسه؟ يقول أنا مبتلى بهذا أكرر الذنب. إيه نعم، ينظر ما الأسباب تخير كلنا الذنب، يقول بس فلان هو اللي هيجي ناس يحب الدنيا وحب ذكر النساء والمحرمات مع المجلس معه، يشوف وش السبب. ضعيف الجوال، خلاص يا أخي اشتري جوال مكشف، ما تقدر تمسك نفسك من هذا إلا فيه مضيء ويوريك العالم ويوريك، ما تقدر تمسك نفسك، خلاص اشتري مكشف وارميها. إذا شو وش السبب، وش اللي يخليك مفتون لترجع لدين الحي القيوم؟ ثم الدعاء يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. والعزلة خير من صديق السوء، يقول ما الله ما أعرف البلد إلا فلان أروح أتسلم. يا أخي الوحدة، وحدك مع قراءة في الكتب خير من صاحب فلان هذا الذي يغويك. والأخلاء بعضهم يوم بين بعض عدو إلا المتقين، يا ليت بيني وبينه بعد المشرقين فبئس القرين، تندم يوم القيامة. وإيش فائدة التسلية وفائدة كذا إذا هو منحرف وضال؟ إنه كان لي قرين، قل إنك لمن المصدقين، يشكك في البعث. ليش تجلس معه يشكك ملحد، يشكك في البعث، يشكك في السنة، يشكك في علماء السنة، خليك تشك في علماء السنة، تنفر من حضور إليهم، كيف تجلس مع هذا؟ قرين سيء. نعم. طيب حينئذ ننتقل لباب ما جاء في المناجاة. اثنين
باب ما جاء في مناجاة اثنين دون واحد.
نعم اقرأ.
قال مالك عن عبد الله بن دينار
القرشي العدوي وهو ثقة
قال كنت أنا وعبد الله بن عمر عند دار خالد بن عقبة التي بالسوق، فجاء رجل يريد أن يناجيه وليس مع عبد الله بن عمر أحد غيري وغير الرجل الذي يريد أن يناجيه، فدعا عبد الله بن عمر رجلا آخر حتى كنا أربعة، فقال لي وللرجل الذي دعاه استأخرا شيئا فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يتناجى اثنان دون واحد.
نعم. طيب انتبه، هذا حديث مهم فيما يكره من الأقوال. باب ما جاء في مناجاة اثنين دون واحد، يعني في النهي عن التناجي، تناجي اثنان والتسار بينهما والإصرار لبعضهما دون ثالث معهم في المجلس. فخرج مالك بإسناده عن، يقول عن عبد الله بن دينار القرشي العدوي: كنت أنا وعبد الله بن عمر عند دار خالد بن عقبة التي في السوق، فجاء رجل يريد أن يناجيه وليس مع عبد الله بن عمر أحد غيري، رجل يريد ابن عمر، تصور كيف، هذا ابن عمر وهذا واحد مع منه عبد الله بن دينار، جاء رجل متجه ابن عمر يبي ناجيه، في قرائن تدل على مناجاته من بصره، من إشارته، من همسه، من الهمس له إلى غير ذلك من القرائن. ففهم عبد الله بن عمر إنما يريد أن يخصه بإيش، بمناجاة دون هذا الثالث. كم عددهم أصبحوا الآن يا رجل؟ ثلاثة. إيه، لأنه هو الآن عبد الله بن عمر ومن وبن دينار، ما كان يقول ليس مع عبد الله بن عمر أحد غيري، كانوا كم إذن؟ اثنين. وغير الرجل الذي يريد أن يناجيه، جاء رجل يريد أن يناجيه، شوف الأدب من ابن عمر، الله أكبر. فدعا ابن عمر الآن لما شاف ثالث يريد أن يناجيه، فبيصبح من عبد الله بن دينار وحده. فشوف الصحابة، انظر للصحابة كيف وقافين عند العلم. في هذا الأثر ما كان عليه الصحابة من فضل، وأنهم يعملون بما يعلمون. وهكذا ينبغي أن يكون الرجل، كل رجل مسلم يجب عليه أن إذا علم شيء أن يعمل به، لا يكون هذا الحديث حجة عليك، القرآن حجة عليك، تعرف القرآن نهاك عن غيبة ولا يغتب بعضكم بعضا. يعني إيش الفرق بينك تلي عليه قرآن أو سمعت نهي نبينا محمد ينهاك عن غيبة لو كنت في مجلسه؟ يعني الآن أكثر شيء يصلحك إذا كنت في مجلس تكلم مع أشخاص أو يدار بينكم حديث، إذا ما استطعت تتذكر واعظ الله عليك، واعظ الله في قلبك، في قلب كل مسلم، وشهود الرب اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، تذكر شيء واحد، أن الرسول لو كان معكم في المجلس يحب منك هذا المزاح، تمزح في عورات النساء، تسخر بشخص وتبتذله، تتكلم على كبر بطنه أو قصر جسمه تسخر به. طيب إذا قلت لا، النبي لو كان جاي صراحة ما يرضى، وربما تمعر وجهه، وربما أنكر عليه مثل ما أنكر على قال تعيرت بأمه، إذا لا تكلم يا أخي، لا تكلم هذا الكلام، لو كان معك الرسول في المجلس لن يرضى تقول كذا. حتى مع زوجك كنت وحدك وياها في حجرة النوم تتبادلون الكلام على الجيران على كذا، لو كان معك النبي وزوجك لأنكر عليك، حتى زوجك كنت معها مو معنى أنك إيش تغتاب غيرك لوجودك أنت والزوجة، والأمر متسع بين الرجل وزوجته إلى آخره، في حدود، لا تغتاب أحد ولا تحرك قلب الزوجة لتكره أحد، تصبح في حجرتك هذه لتكون حجرة سعادة، ينبغي أنت والزوجة تقومون الليل فيها وتصومون النهار، وإذا بك تكون قنطرة لجهنم، أنت وياها تغتابون الجيران، أنت وياها كل واحد حرش الثاني على قرابته إلى آخره. لا، احذر يا عبد الله، فما ينطق من لا قول إلا لديه إيش رقيب عتيد. أنا مقصودي من هذا العمل بالعلم. فانظر كيف ابن عمر تصرف لما جاء واحد يناجيه، واحد هو بن دينار معه، إيش فعل؟ دعا عبد الله بن عمر رجل تعال، حتى كنا كم الآن؟ أربعة. فقال لي وللرجل الذي دعاه استأخر، الرجل يريد أن أجيه، فاستأخروا وذكر الحديث قال سمعت النبي يقول لا يتناجى اثنان دون واحد، فيه نشر العلم. فإذا العالم عمل شيء موافق الحديث يروي الحديث حتى ينتشر العلم، ونشره بالعمل أقوى من نشره بمجرد إيش؟ القول. حتى قال ابن سيرين أو الشعبي فرحمه الله كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به، بالعمل به. ما الذي جعل النهي أو ما الذي جعل في هذا الباب نهيا فينهى الرجل يتكلم مع يعني ثلاثة يتكلم اثنين دون الثالث؟ جاءت رواية في البخاري من حديث عبد الله بن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فيتناجى اثنان دون الآخر حتى يختلطوا بالناس إن ذلك يحزنه. أنت لما تتكلم مع شخص تهمس في أذنه وش يظن؟ ترى يصير معه قرينة، بس قرينة الشيطان وش يقول له؟ يعني يغتابونك الحين، إيه قاعد يتكلمون عليك، إيه صح ولا؟ فخطأ. فلا بد يصيرون إيش؟ أربعة. فتنفرد أنت بكم؟ بواحد، وتترك الاثنين مع بعض، وبهذا تزول العلة في الحزن عن قلب الواحد. فإنه حينئذ مع الاحتمال الموجود يقول يمكن تكلمون علي أو صاحبي، ومع وجود الأصل حسن الظن يجعلك تتلاشى الأمر، بخلاف ما كان واحد فقط. أن الشيطان يستعين على التناجي هذا بأن يوسوس له بذلك. وقد نهى المسلم، من هو المسلم؟ لو فعل إنسان معك هذا، فعل معك هذا جاهل يكون مثلا ما يدري، أولا ليكن المسلم عنده قوة شخصية مثل ما كان يفعل شيخنا بن باز وشيخنا الألباني، نحضر مجالسهم إذا سوى الواحد منا خطأ نبهوه الأئمة. هؤلاء بعض الناس عندها مجاملة، ترى ما ينتشر العلم بالمجاملة، لين يا في شيء يجي واحد يتناجى وانت جالس وهو حاط يدك كذا مستروح وبدا يدبر عينه بيوش وش وقف، اقول وقف وش بشه، ترى انا موجود لا يتناجى اثنين دون الثالث، خلي عنده قوة شخصية عشان ينتشر العلم. ومع ذلك لا ينبغي الا ان تحسن الظن، لعله يقول حط ابوي العشر الحين ولا بعدين، ولا احسن الظن، احسن الظن. اذا جاهل بهذا الحديث ما يعرف احسن الظن، قل ما يتكلمون عليه. وقد نهي حتى لو كانوا أعداءك إذا تناجوا أمامك أن تهتم. قال الله تعالى إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضاربهم شيئا. قالوا فسرون تسير من كثير، كان الصحابي إذا أقبل يجي المنافق حتى يخهر الصحابي، والصحابي مقبل كذا يروح الباب ويجي المنافق ومع منافق آخر يأشر كذا ويتناجى ليفهم الصحابي أنه إيش الكلام عليه فيحزن، فالله نام عن الحزن. قال لمن النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. ترى هذه الآية فيها أمر مهم، مهما تعرفه، وهو أنه لا يوصلك الشيطان لدرجة الحزن، لأنك إذا حزن قلبك ربط عن الذكر لسانك وعن التفكر في نعم الله جنانك، ويبست عن العبادة أعضاؤك. ما تشوف الإنسان إذا حزن، المرأة إذا حزن شجار بينه وبين زوجها حزنت وراحت غرفة النوم، الرجل شجار وطلع برا في المسجد نام، تنشل كل أركانه عن العبادة، يقعد يفكر وش بك يا فلان، يقول ما هموم صار لي كذا وكذا. فلا تحزن يا أخي، يعني أنت فقدت دينك؟ هو رأس مالك دينك. إن كان امرأة أساءت لك فالنساء كثير، إن كان شخص آذاك فذلك ممحص لذنوبك رافع درجاتك بالصبر، فلا تحزن الله يهديك. ونهي النبي عن الحزن، كان النبي يشوف مآسي عظيمة من في الدعوة فنهى الله عن الحزن، لا إله إلا هو. فأنت تبع للنبي. لا تحزن، لا تحزن نفسك، والشيطان بيك تحزن ليش؟ لتتوقف العبادة، وحينئذ تجرؤ على المعصية، يضعف إيمانك بالحزن. مش يسوي الشيطان إذا ما ذكرت الله يهجم على قلبك الجاثم، يكرر كان هذا اللي يسمونه مجوال، ليه سوى لك كذا، لازم تنتقم من فلان، كيف يقول لك كذا، ورا بعض ورا بعض، لين تفقد أعصابك وتغتابه أو تفعل منكر معه حتى قد يصل القتل. احذر يا أخي وسوسة الشيطان، لا تهتم به، اذكر الله، الشيطان جاثم على قلبك، فإذا ذكرت الله خنس، فلا تتعلق بغير الله وتقول هذا فلان فعل وفلان، ترى كل أمر بيد الله، وعلم أن الأمة لو اجتمعت أن يضرك بشيء لن يضرك بشيء إلا كتب الله عليك، تهتم ليش؟ اقبل على الله وتوكل عليه ويكفيك الله شر كل ذي شر، هو آخذ بناصيته لا إله إلا هو. طيب، حمل بعض العلماء هذا الحديث في السفر، لا يتناجى اثنان، لا يحل لثلاثة نفر يكون بأرض فلاة يتناجى اثنان دون صاحبهما، لكن هذا لا يصح لأن في إسناده ابن لهيعة، فلا يصح. حصر هذا الحديث في السفر، إنه فقط إذا كان في السفر، لكن في الحضر تكلم واحد موجود، لا، حديث عام. وكذلك قال بعضهم هذا كان في أول الإسلام، أما بعد انتشار العلم وحسن الظن في بعض الناس بعضهم وراحة أمور الجاهلية بينهم نسخ، لا دليل على النسخ حتى الآن. لا يتناجى اثنان دون الثالث فإن ذلك يحزنه. وفي الحديث يتضمن الحديث برواياته بعض رواياته النهي عن إحزان المؤمن. يا أخي لا تدخل على أخيك الحزن على قلبه، حتى وانت وبخه بلطف، لا تهجم عليه وتسقط كل الخير من طريق إيش؟ توبيخك له وتعنيفك له. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا إيش؟ من حولك. في نهي إذن عن إحزان المؤمن فإن ذلك إيش؟ يحزن. في نهي عن إحراج المؤمن لا يثب عنده أكثر من 3 أيام فإن ذلك يحرجه. ففيه نهي عن إحراج المؤمن وتحزين المؤمن، في المقابل إدخال السرور عليه أحب العمل. شوف أخيك كذا قاعد تجي تذكر أحسن شيء، يعني تشجع تقول الله يبارك، تمواظب على الدروس، يا ريتنا مثلك، يعني أدخل السرور على أخيك. نعم، أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مؤمن، سرور تدعوه لطعام لذيذ يحبه، تذكره بأعمال فاضلة يسويها، إلى آخره إلى آخره. وضده إحزان المؤمن فإنه يؤدي إلى ما قد سمعته. آخر حديث الموطأ، نعم، صفوان.
قال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون واحد.
نعم، وهذا مثل الذي قبل، وهذا كالذي قبل. طيب، إذن اعطوني حل في المسائل الآتية بعد استيعابكم لقواعد الشريعة وهذا الحديث. جاء عندكم ضيف وهو بالمجلس، والحقيقة المسكينة الأم جهز الطعام وطبخته وجاية بسكينة تدلق القدر على الصينية ويندلق القدر على الأرض، يعني اختلت توازنها. الآن إذا جاء الضيف يقول أبوي انكب الأكل، الآن إذا جاء الولد يتكلم مع الأب يصير هالضيف واحد كم؟ اثنين يتناجون واحد تركينه هو الضيف، فما الذي يصنعه هذا الولد؟ ايش يسوي؟
ينادي على ها؟
وش يسوي عبد الله؟ ابوك عنده ضيف وينكب الاكل وتستحي قدام الضيف وتناجي والدك دون ايش؟ الضيف واحد، وش الحل؟ وش تسوي؟ أقول له تعال برا، صحيح، إجابة موفقة. يقول أصغر طالب علم فين؟ نعم أستدعيها. أقول خلك والدي تعال يبغوك. لما قال يبغوك الآن انتفع عن المجلس أن يكون وإيش اثنين دون ثالث، خلاص انتفت العلم. حتى الضيف يستريح، وش يزول أهلك يبغوك، وش يقول في نفس الضيف يتكلمون عليه؟ استبعد، يقول أكيد في مسألة تتعلق بالعشاء وتأخيره إلى آخره، يذهب ما في نفسه. هذا واضح جدا. وقد يقال القرينة تدل عليه، فقد يقول القرينة تدل عليه القوية، وإنه إذا وش مجادل ولد وشو إنه ما يعرف إيش، يستبعد إنه يكون عليه ما دام العلة يحزنه، فيعرف إنه موضوع طعام موضوع، لكن الأحوط استدعاءه إلى الخارج لينجو من هذا. آخر حديث اللي هو حديث ما جاء في الصدق والكذب. نعم.
باب ما جاء في الصدق والكذب.
نعم.
قال مالك عن صفوان بن سليم
المدني وثقة
أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أكذب امرأتي يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا خير في الكذب. فقال الرجل يا رسول الله أعيدها وأقول لها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا جناح عليك.
نعم. هذا الحديث إسناده ضعيف، لما؟ لأن فيه تابعي وهو صفوان المدني بن سليم، ولم يذكر الصحابي، فالمرسل من أنواع الحديث الضعيف. ولذلك قال أبو عمر بن عبد البر في الاستذكار، وهو المشهور المعروف ابن عبد البر رحمة الله عليه، لا أعلم هذا الحديث بهذا اللفظ يستند للنبي من وجه الوجوه. وقد رواه سفيان بن عيينة عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار. طيب لم يذكر الحديث عطاء بن يسار. إذن قال رجل يا رسول الله هل علي جناح أن أكذب على امرأتي؟ قال لا يحب الله الكذب وبس، يعني حتى على امرأتك. وهذا الحديث ضعيف فقط، ولا نقول نسميه أيضا منكر. الضعيف إذا خالف الثقة وش يسمى؟ منكر. أي الشاذ اللي خالف الثقة من هو إيش؟ أوثق منه. طيب لكن هذا الحديث ضعيف لأنه مرسل صح؟ فخالف ما هو أوثق منه. أوثق منه جاء حديث أيضا من طريق شهر بن حوشب، إسناده ضعيف عند أحمد في المسند، وهو حديث أسماء بنت يزيد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل الكذب يكتب على ابن آدم إلا ثلاثا: كذب الرجل على امرأته ليرضيها، ورجل كذب ليصلح بين اثنين، ورجل كذب في خديعة حرب. هذه كل الأفراح. هذا حديث برمته إسناده فيه ضعف في مسند أحمد، لكن لا شك لكل حرف فيه شاهد، مثل الحديث الذي خرجه البخاري في صحيحه ومسلم متفق عليه من حديث أم كلثوم قالت سمعت رسول الله يقول ليس بالكذاب من قال خيرا ليصلح بين الناس. ليس بالكذاب قال خير ليصلح بين الناس، فيجوز الكذب للإصلاح بين الناس. وقال كما في صحيح في مسند أحمد حديث علي الحرب خدعة. نعم، ولكن نعم لذا كذب على امرأته فهو فيما يصلح العشرة، لا يجوز أن يكذب عليها في أشياء أخرى كما يتوهم البعض، يحسب كذب على امرأته مطلق، هذا غلط، يحسب عليه كذب على امرأته. ولا يجوز يكذب على امرأته في الحقوق، جاء العيد وتبي فستان، تبي عيالها لباس العيد وعنده فلوس يقول والله ما عندي البسوا اللي عندكم، والعرف قائم أن في كل مثلا عيد يعطون كسوة، فهو يخالف الحق. قالوا لا يجوز المماطلة ولا يجوز التعريض في إيش في الحقوق، لا المماطلة في الحقوق بين الزوجين، ولا إيش ولا التعريض. يقول أنا عرفت، أنا قلت ما عندي يعني الآن في جيبي، مو معنى أنا في البنك ما عندي، لا في الحقوق ما يجوز تعرض، حق ما يجوز تعرض الحقوق، عندك أعطيها ولا تكتم فضل الله عليك. وذلك يخشى من فقير جاء لغني قال ترى أنا عندي مهمة يعني أحتاج مبلغ تقرضني، يقول والله ما عليش ما عندي شيء، لا يا أخي لا، لا تكتب فضل الله عليك تقول ما عندي شيء، إن كان عندك يسر على أخيك، إلا أن تعرف أنه يتلاعب بأموال الناس اتركه. طيب وفي الحديث الذي يغني عن هذا روى البخاري في صحيحه ومسلم متفق عليه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب فيتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، وعليكم بالصدق فإن الصدق يهدي للبر، وإن البر يهدي للجنة، وإن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. إذن هذا يدل على أمرين انتبه له الآن، إذا تعودت أنك تصدق كل مرة تتحرى فيها الصدق اعتبر يقذف في قلبك تزكية ونور، لأن القلب يتزكى باللسان الصادق يصير له تزكية، والتزكية لقلبك هذه تعينك على بقية الطاعات. الصدق مهم، يعينك على الإخلاص، يعينك على قيام الليل، يعينك على، لأنه قال الصدق يهدي إيش للبر، والبر اسم جامع للخير، فيهديك للنوافل، يهديك لإتقان الفرائض، يهديك لترك الفواحش، صدق حديثك، بخلاف الكذب فإنه يفسد القلوب. يتعود الرجل يكذب، كل كذبة يقذف بها تضربه في قلبه ضربة تفسد قلبه، فيصبح قريب من الفواحش، قريب من عقوق الوالدين، قريب من الربا، قريب من الخنا الكذاب. ذلك الكذب سبحان الله لاحظه حرم في كل الشرائع، ما في شريعة أجازت الكذب منذ أن نزل آدم من الأرض وهو على الصدق، هو الأنبياء والعلماء ومن كانوا على منوالهم من الصالحين والصديقين والشهداء ما يعرفون الكذب، ما أحل في شريعة من الشرائع. حتى اللي يسمونها النكتة هذه يسمونها طرفة، حرام تلقيها كذبا. مرة جاء واحد غامدي وفعل كيت وكيت، حرام. واحد صعيدي فعل كذا وكذا وما حدث، حرام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند أحمد ويل لمن حدث حديثا فيكذب فيه ليضحك به الناس، الويل له ثم الويل له، خرج أبو داود في سننه. شوف التأكيد، ويل له ثم الويل له. قال ابن تيمية والذي يحدث في المجالس بالنكات هذه أو الطرائف يعني يقصد يكذب فيها ليضحك الناس فهو عاصٍ لله ورسوله مستحق للعقوبة التي تردعه هو أمثاله. هذا كلام تيمية رحمة الله عليه. فلا يحل يا أخي، إذا عرفت أن في اللغة العربية الجمل الإنشائية تغنيك عن الجمل الخبرية اللي فيها الكذب والهذا، فلا تقامر بالجمل الخبرية اللي تحتمل صدق وكذب، تكلم بالجمل الإنشائية اللي فيها استفهام وفيها أمر ونهي، فلا يحسب عليك كذب. تأتي مثلا وإن كان هذا يعني تنزل لكن لتفهم، يبي إنسان يعني يداعب في المجلس يقول مالك يا فلان اليوم لا تفهم من الصباح، إيه شفتك اليوم أكلت كذا، يعني أكله تورد غباء، هذا كذب. لكن خلها بدل جملة خبرية إنشائية، أنت اليوم آكل كذا، ما حسب عليك كذب لأنك سألت، والسؤال لا يحتمل إيش صدق وكذب. فكن متفننا في إخراج نفسك من مأزق الكذب لكن بصورة صحيحة شرعية وليس بتكلف أو غلط على الشريعة. طيب إذا نلتقي غدا إن شاء الله بعد القراءة من كتاب النسائي، يسر الله بعض من نسألكم.